أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في معاملات البنوك، ووصلنا إلى النوع الثالث من التعاملات التي تجري في المصارف والبنوك، وهو بيع السهام أو بيع الأسهم، لأن جمع السهم أسهم لا يقال سهام. بيع السهم جمعه أسهم. على أي حال، بيع السهام أو الأسهم على الأصح. يقول: قد تطلب الشركات، هذه أيضا ديباجة، من المعروف أن الكثير من الشركات في العصر الحالي هي شركات مساهمة، صحيح؟ يعني يملك الأفراد قسما من الأسهم، كل فرد يملك قسما من أسهم هذه الشركة، يعني رأس مال الشركة يقسم إلى عدد من الأسهم، فلنقول مثلا 1000 سهم، فيجب تداول هذه 1000 سهم في أسواق البورصة أو عن طريق بعض التعاملات في البنوك. يقول: قد تطلب الشركات المساهمة التي يتكون رأس مالها من الأسهم، يعني لا يملكها شخص واحد، شركة، الشركة يعني يملكها أكثر من شخص، المساهمة، قد تطلب الشركات المساهمة وتعطف البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها. ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيع الأسهم وتصريفها على الناس، يعني يعرض الأسهم إلى البيع، فيأتي الناس إلى البنك للشراء. إزاء عمولة معينة مقابل بيع الأسهم، مثلا للبنك عمولة أيضا، بعد الاتفاق بينه بين البنك وبين الشركة. إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة على هذه العمولة. خب، هذه هي الديباجة. يريد أن يقول أن من ضمن الوظائف المعهودة للبنوك هي بيع الأسهم. مسألة 16 الآن يريد أن يتعرض إلى حكم هذه المعاملة. يقول: تجوز هذه المعاملة مع البنك، يجوز للشركة أن تتعاقد مع البنك على مثل هذا العمل، فإنها يعني هذه المعاملة في الحقيقة لا تخلو من دخولها إما في الإجارة، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك ليقوم ببيع السهام، ببيع الأسهم، فهمتين؟ بمعنى أن الشركة تستأجر البنك لبيع الأسهم، أو تعطيه جعالة، تقول: جعلت لك دينارا لكل سهم تبيعه مثلا، إما تدخل في الإجارة أو في الجعالة. يقول: فإن هذه المعاملة في الحقيقة لا تخلو من دخولها إما في الإجارة، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إذا أجرة معينة، نشوف إذا اجتمعت شروط الإجارة المذكورة في محلها فتندرج في الإجارة، وإما في الجعالة. على ذلك يعني تجعل له جعلا على أن يبيع الأسهم، تقول: في مقابل كل سهم تبيعه أجعل لك 100 فلس أو دينار بحسب العمولة المتعارف عندهم. وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة، لأنها إن كانت إجارة فالإجارة عقد شرعي صحيح، والجعالة أيضا عقد أو إيقاع، لا فرق، المهم أنها معاملة صحيحة، ويستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور، فلا توجد مشكلة من هذه الجهة. خب، مسألة 17: يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها.
العملية تقام بعد أن تصحح إحدى الأقنعة، يعني أقول ما نستطيع إحنا نبلش فيها تحت هذا العنوان أو ذاك العنوان، جعالة والأجرة.
مو شرط أن الإنسان، عفوا شيخنا، أنت الآن تذهب إلى السوق وتعطي، تشتري كارتون تفاح، ويأتيك شخص حمالي، خلينا نقول زيت، فتقول له: احمل هذا الكارتون إلى الحسينية مثلا وأعطيك 100 تومان. ما أنت لم تدرس فقه وهو لم يدرس فقه، ما تعرفون أن هذا عقد إيجارة، هذا عقد إيجارة، مو شرط أن تكون ملتفت إلى أن هذا عقد إيجارة. ما أدري ملتفت يا شيخنا، معرفة العنوان الاسم مو شرط، انت قمت بعقد ايجارة من دون ان تعرف ان هذا الذي يسمى عقد الايجارة. يمكن انت كنت تفكر عليه هذا يسمون عقد زواج مثلا.
لو كان في عنوان محرم وعنوان جائز مثل القرض الربوي عنوان الجعالة، هل يشترط في هذا العنوان كذا مثلا؟
القرض الربوي بعنوان الجعالة؟
لا، في مثال مرت علينا إذا كان.
إيه هناك لابد من القصد. نعم لابد من القصد. إذا كان أكو عنوان محرم قد تتصور فيه يعني الفارق فقط الكيفية، مثلا تأخذ المرأة مرة تأخذها، إذا كان للنقد دخالة مثلا، مرة تأخذ المرأة وتعقد عليها بالعقد المنقطع، هنا قصدك للعقد المنقطع وإتيانك لللفظ دخيل في جواز الدخول بهذه المرأة. أما ذاك الذي أخذ المرأة من غير قصد، ذاك من غير قصد العقد المنقطع ومن غير الإتيان بشرائطه، ما يصح ذاك العقد منه، ما يصح حتى وإن قصد أن يستأجرها إجارة، خب الإجارة لا تصح هناك.
قصدك في مسائل هي مسائل المعاملات.
نعم.
لما هي شبهة تعبدية. يعني
حتى الزواج ما في شبهة تعبدية يا شيخ.
بعض الظالمين
هو من فوق العبادة، حق العبادة. هذا
شيء فاضح.
هذا زي ما نحن هاي المسائل قد تتزوج بالمرأة من غير قصد التقرب، العبارة فيها قصد التقرب. شيخنا إذا دخلت العبارة كنت تشتغل فيه قصد القربة.
في تقياس من الشعر بأن الألفاظ وكذا،
لا، الشارع يتدخل مو فقط يقرر المعاملة كيف ما كانت، على أنه عندهم كلام بأنه هذا التلفظ بهذه الصيغة هم احتياط وجوبي عندهم مو جزم، لأنه لا بد من زوجتك نفسي مثلا، احتياط المسألة. خب، يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها، يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها، يعني هم البيع يصح هم الشراء. نعم، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة، كما لو كانت شركة تتعامل في تزوير الكيان الصهيوني بالأسلحة مثلا، أو تتعامل بالخمور مثلا أو بالربا أو ما شابه ذلك، لم يجوز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات أيضا، واضح بعد العلة هنا. خب، هذا القسم الثالث من تعاملات البنوك. القسم السابع من تعاملات البنوك بيع السندات. السيد الخوئي رحمة الله عليه دمج القسمين الثالث والسابع، قال بيع الأسهم والسندات. السيد السيستاني فصل بين القسمين، لأن السيد الخوئي ليش دمج؟ لأنه لا يرى فرقا في الحكم، يرى الجواز في كلا الفرضين. السيد الخوئي بتصوير ذكره هناك. السيد السيستاني استشكل في بيع السندات كما سيأتي، لذلك فصل بيع الأسهم عن بيع السندات. خب، يقول السندات صكوك كالشيك مثلا، وثيقة، صك وثيقة تخبرها جهات مخولة قانونا بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة. قبل فترة كانت إحدى الدول العربية باعت سندات بما يقارب المليارين دولار مثلا، إذا تتابعون الأخبار سندات مالية بمليارين دولار، ربما قبل شهر أو شهر وقليل يعني. جيد، هذا يقال سند مالي. سند المالي أنت تشتري، ترفع الثمن الآن، ربما ثمن السند الآن 100 دينار الثمن الذي تدفعه، في حين بعد السنة تستلم في إزائه 120 دينار. وثيقة تثبت أن لك حقا في 120 دينار، هم الآن يبيعونك إياه ب 100 دينار. ماذا التفت؟ وثيقة. الآن هذه الدولة تريد أن تمول مشاريع معينة، ما عندها سيولة، فماذا تفعل؟ تلجأ إلى إصدار السند. السند ما يكلفها شيء الآن، ورقة. بعد سنة سيكون لديها سيولة تعطيك، أما الآن هي محتاجة إلى الأموال اللي عندك. خب، بقيمة إثمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة. ماذا تلاحظ الآن فكرة الصكوك؟ يعني أنا الذي لا أملك سيولة مالية الآن ألجأ إلى إصدار الصكوك والسندات المالية. لماذا؟ لأمول المشروع الذي أريد الإتيان به، أريد القيام به، فأصدر لك صكا قيمته مثلا 120 دينار، فتعطيني أنت 100 دينار الآن وتأخذ الصك، بعد سنة أو سنتين أو أكثر تأتي وتأخذ 120 دينار. خب، مؤجلة إلى مدة معلومة وتبيعها بالأقل منها، افترض قيمة السند 120 دينار، هي تبيعه ب 100 دينار. مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية 100 دينار ب 95 دينارا. خب نقدا، ها لا يباع السند قرضا لانه نقد الغرض بعد، واضح؟ يباع دائما شنو؟ نقدا، على يؤدي المئات بعد سنة مثلا. وقد تتولى البنوك عملية البيع وتأخذ على ذلك عمولة معينة، هذه ديباجة للدخول في المسائل الآتية. خب مسألة 18، هل يجوز بيع السندات أم لا؟ يقول السيد السيستاني هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين، يمكن أن تقع على نحوين. سنشوف هاي النحوين. النحو الأول أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ 95 دينارا. من الذي صدر السند؟ الشركة التي يديرها السيد ياسين والشيخ محمد باقر أصدرت السند، صحيح؟ اقترضت من الشيخ محمود 95 دينار وتسدد له بعد سنة 100 دينار. إن كان أخذها للمبلغ بعنوان القرض فيأتي هذا التوجيه. خب يقول أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه، من الشخص الذي يشتري السند، تقترض مبلغ 95 دينار، واضح؟ أنتم كشركة تقترضون مبلغ من شيخ محمود وهو 95 دينار. خب ترجعون إليه كم؟ 100 دينار، يعني 95 وزيادة في الواقع ربا يعني. يقول وتدفع إليه 100 دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه، مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض فائدة. واضح؟ فائدة ما مكتوب عندكم؟ مكتوب؟ خب فائدة، وهذا ربا محرم كما هو واضح للجميع، مو كذي؟ وثيقة تثبت بأن الشركة عليها 100 دينار للشيخ محمود. إن كان المقصود هو قرض كما في أكثر الدول الآن يقصرون به القرض، فإن هذا هو الربا المحرم بعينه. خب النحو الثاني، أن تبيع الجهة التي تصدر السند 100 دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلا ب 95 دينارا نقدا. شيخ محمود تذهب إلى الشركة، صحيح؟ تعطيهم 95 دينارا وتشتري منهم 100 دينار، بيع، عملية بيع، نبيع المئة دينار بخمسة وتسعين دينار، يصح هذا البيع ولا يصح؟ يصح بلا إشكال لو لم يكن مؤجلا. التفتوا معي، نحن في البيع، في كتاب البيع، عفوا في كتاب البيع قلنا يجوز أن أبيعك 10 دنانير بتسعة دنانير إذا كان الثمن والمثمن حاضرين، لكن بما أن هنا في مثالنا الثمن مؤجل، الثمن حال والمثمن مؤجل، ولا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن حينئذ، فلا يصح مثل هذا البيع. ما توجهتم للمسألة؟ إذا كان البيع العملة بالعملة بنفس العملة مؤجلان لا يصح البيع مع الزيادة، أما إذا ما كان مؤجل يمكنني أن أبيعك 9 دنانير ب10 دنانير إذا كان البيع حاضرا، لكن إذا كان أحد الثمن أو المثمن مؤجل أو كليهما مؤجل فلا يصح هذا البيع. ليش؟ للزوم امتياز الثمن عن المثمن كما أشرنا له في درس سابق، قلنا لابد من تمايز الثمن عن المثمن، مو كذي؟ خب يقول أن تبيع الجهة التي تصدر السند 100 دينار، الشركة تبيع 100 دينار، ما هو الثمن الذي تقبضه؟ 100 دينار مؤجلة، مو كذي؟ خب الثمن ما هو؟ 95 دينار. هذا البيع لو لم يكن فيه تأجيل لم يكن فيه هذا إشكال، لكن لوجود التأجيل فيه وقع الإشكال، لأنه لا يكون هناك تمايز بين الثمن والمثمن. اما اذا ما كان تأجيل يوجد تمايز هذا الثمن وذاك المثمن. وهذا وان لم يكن قرضا رويا على التحقيق، التحقيق ان هذا مو قرض، ولكن صحته بيعا محل اشكال كما سبق. ليش؟ للزوم تمايز الثمن عن المثمن. السيد الخوي يفتي ما يستشكل، السيد السستاني هنا احتياط استشكال مو؟ الاشكال يعني احتياط وجوبي عدم صحة البيع. السيد الخوي فتوى عنده بعدم صحة البيع، طبعا هو يصحح بيع السندات لكن بتوجيهات اخرى راجعوها في محله. فالنتيجة عند السيد السستاني انه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها. هاي النتيجة سيد الخوي يصححها هناك. الآن يمكن التصحيح بوجه ثالث، وهو أن تكون العملة التي ترفع غير العملة التي في الذمة. يعني شيخ محمود ترفع لهم مثلا 90 دينار كويتي والثمن 120 دينار بحريني مثلا، أو 150 دينار بحريني، والثمن يكون مؤجل مع تغاير العملتين، تنحل المشكلة كما حلها السيد السستاني في موارد أخرى سابقة بنفس هذا التخريج. ما ذكره لا أدري لماذا لم يذكره هنا، بس على مقتضى مبناه يمكن التصحيح حينئذ. خب إذن فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغير الرسمية، مو متوقفة على الجهة الرسمية، إلا في حال تغاير العملتين كما أشرنا. خب المسألة 19، لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها. واضح بعد هذا لنا أيها السيد السستاني، هذا من الواضحات. واضح؟ ليش واضح هذا؟ لأنه بعد قال أن هذه المعاملة لا يمكن تصحيحها. طب لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمول على ذلك، لأن معاملة محرمة. خب يعني مقتضى هذا أنه على الوجه الثاني يكون احتياط وجوبي، أما على الوجه الأول غريبة محرم. خب الحوالات الداخلية والخارجية. خب مسألة 20، الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يعني شنو؟ يعني أنا لي في ذمة الشيخ علي حفظه الله ورعاه 100 دينار، لي في ذمته 100 دينار، صحيح؟ خب فيأتيني الشيخ محمود وأحيله، أقول له اذهب وخذ المبلغ من الشيخ علي. أحيل الشيخ محمود، ربما يكون علي أنا أيضا للشيخ محمود 100 دينار، بدل ما أرفع إليه وأنا أخذ من الشيخ علي أحاول أقول اذهب وخذ المبلغ من الشيخ علي مباشرة. يعني أنا هم مدين إلى شخص وهم داين إلى شخص آخر، فأأتي أقول للشيخ محمود اذهب وحولك في الواقع، اترك الشيخ علي جانبا سواء لي، لأنه يصح حتى ولو لم يكن عليه مبلغا من المال لي. من البداية أنا مدين للشيخ محمود 100 دينار، يطالبني 100 دينار، فأقول له يا شيخ محمود تعال اذهب وخذ 100 دينار من الشيخ علي. غالبا يكون الشيخ علي في الواقع مدين إلي أيضا، واضح؟ بس مو دائما، لأنه يصح الحوالة على البريء أيضا كما أشرنا لها في نعم
يعني
لا قبل، ولا ما الحوالة على البريء مع شرط القبول حتى على غير البريء. شيخنا باك بحثون أشرنا له في منهاج الصالحين الجزء الثاني، فلا نعيد بحث الحوالة هنا. إذن الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انا المحيل، التفتوا للمثال، انا محيل، والشيخ محمود في المثال محال، والشيخ علي محال عليه. انا احيل يعني محول الشيخ محمود على الشيخ علي، انقل الدين من ذمتي الى ذمة الشيخ علي. اقول يا شيخ محمود بدل ان تكون ذمتي مشغولة اليك بالمئة دينار، انقل هذا الى ذمة الشيخ علي، اذهب وطالبه. شوف، تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل وهو انا الى ذمة المحال عليه وهو الشيخ علي في هذا المثال. جيد، خب وقفوا درس الحوالة الان، لا نريد درس الحوالة الذي مر سابقا، لاننا نتكلم عن حوالة من نوع اخر هنا الان. يقول ولكن الحوالة هنا تستعمل في الاعم من ذلك وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية، لأننا نتكلم عن الحوالة في البنوك. خب النوع الأول، النموذج الأول، يقول أن يصدر البنك صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه. العبارة شوي مغلقة قليلا، مشري يبقى إليها شوية تفكيك لتتضح. خب كتبوا، الصك هو الوثيقة أو المستند. يصدر البنك صكا لعميله. سيد ياسين، تذهب إلى البنك، أنت عميل في البنك، لديك حسابات في البنك، جيد، تذهب إلى البنك، سيعطيك البنك وثيقة. بموجب هذه الوثيقة، بسبب هذه الوثيقة يمكنك أن تستلم 100 دينار من البنك الموجود في الكويت، أنت في البحرين الآن، واضح؟ فتأخذ وثيقة، بموجب هذه الوثيقة تأخذ 100 دينار من البنك الموجود في الكويت. البنك الموجود في الكويت أو الشركة أو مكتب، ما يفرق، مكان آخر في الكويت على أي حال، خارج البحرين، البنك يعطيك ورقة لتستلم من جهة معينة في الكويت مبلغا من المال، يحولك في أخذ 100 دينار التي تملكها أنت. هي 100 دينار من وين؟ من حسابك يأخذها البنك، يأخذها من حسابك ويحيلك لأخذها من الجهة الموجودة في الكويت. أن يصدر البنك صكا لعميله، من هو العميل؟ هذا الشخص الذي لديه حسابات في البنك، يقال له عميل، بتسلم المبلغ، يعني ليتسلم بموجب هذه الوثيقة وهذا الصك، ليتسلم بموجبه المبلغ. من أين يتسلم؟ من وكيله، يعني من وكيل البنك، من وكيله يعني وكيل البنك، كالبنوك الأخرى أو الشركات أو المكاتب أو المصارف، أي ما شئت تعبر، في الداخل، سواء في داخل البلد كما لو كان البلد كبير كإيران مثلا، دولة كبيرة، يمكن ل البنك الموجود في الأهواز أن يعطيك حوالة إلى البنك الموجود في قوم، أو بالعكس في الداخل أو الخارج على حسابه. يعني يأخذها من وين؟ من حسابك أنت. أنت لديك 1000 دينار في حسابك، مو؟ خب، فالبنك يأخذ 100 دينار، يقول لك خذها من، يعطيك وثيقة تفرض أنت تريد تسافر إلى الكويت، يعطيك وثيقة لتستلم 100 دينار من الكويت، بدل ما تحملها في جيبك وتسقط منك. فجئتنا الآن للكيفية. يقول أن يصدر البنك صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله، يعني وكيل البنك، في الداخل أو الخارج. العبارة فككت تماما وياكم الآن، على حسابه إذا كان له، يعني للعميل، رصيد مالي في البنك. وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة. البنك مو فقط يقسم من حسابك 100 دينار، هي ما سابقا، الآن ربما أكثر، هي المعاملات تجري شبه مجانا، يعني الآن ربما يأخذون عمولة، أنا ما عندي فكرة بعد في تعاملات البنوك، يأخذون عمولة أيضا. وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة إذا قيامه بهذا الدور. طب هل يجوز أخذ هذه العمولة أم لا؟ يقول والظاهر جواز أخذه هذه العمولة، يعني يجوز للبنك أن يأخذ هذه العمولة. ليش؟ يقول السيد يعلل لأن بعد تعليل لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض. التفتوا للمسألة. سيد ياسين عنده 1000 دينار في حسابه في البنك، صحيح؟ يعني البنك مدين والسيد ياسين دائن، أليس كذلك؟ البنك مدين للسيد ياسين ب1000 دينار. خب للبنك أن يمتنع عن سداد 100 دينار أو 1000 دينار إلا في البحرين، يقول لا أسددها إلا في البحرين. هذا حق من حقوق المدين أن يسدد المبلغ في مكان القرض. القرض حصل في البحرين، أنت يا سيد ياسين وضعت 1000 دينار في البنك، صحيح؟ والبنك له أن لا يقبل التسديد إلا في البحرين، هذا مقتضى القرض. بعد أنا إذا اقترضت منك مبلغ، مو كيفك أنت تقول لي ودي المبلغ أي مكان. خب إذن هذا من حقوق البنك أن لا يقبل التسديد إلا في مكان القرض وهو البحرين مثلا. خب إذن ما دام هذا حق من حقوق البنك، البنك يتنازل عن هذا الحق، يقول أنا أقبل أن أسدد لك المبلغ، أن يقوم وكيلي. الوكيل قلنا سابقا أن الوكيل كالأصيل. خب وكيلي في الكويت يقوم بتسديد المبلغ إليك، يعني كأني أنا قمت بتسديد المبلغ إليك، فأنا أقبل بالتنازل عن حقي. ما هو حقي أنا البنك؟ ما هو حقي؟ حقي أن لا أسدد المبلغ إلا في البحرين، هذا حق من حقوقي، فأنا أتنازل عن هذا الحق. لماذا أتنازل عن هذا الحق مجانا؟ أتنازل عنه في مقابل أن أتنازل عن هذا الحق تدفع لي 10 دنانير، تفضل قابل، وإلا الطريق تنتظرك، واضح؟ يقول لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض. في الواقع هذا العميل قد أقرض البنك سابقا، فالبنك مدين والعميل دائن، جيد؟ فيجوز له يعني للبنك أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحق. البنك يتنازل عن حقه في أن يسدد المبلغ في البحرين ويقبل بأن يسدد المبلغ في الكويت، في مقابل هذا التنازل يأخذ عمولة. يقول فله الحق في أخذ عمولة إذا تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان، في المكان الثاني. والمسألة واضحة بعد، هذا هو النموذج الأول. النموذج الثاني يقول الثاني أن يصدر البنك فكا لشخص يحق له بموجب هذا الصك أن يتسلم مبلغا معينا من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض من البنك. يعني في الواقع سيد ياسين في المثال السابق كنت قد أودعت في البنك 1000 دينار، الآن لا، أنت مفلس، ما عندك فلوس تخليها في البنك، لكن تقول للبنك اعطني ورقة يمكنني بموجب هذه الورقة أن أخذ 1000 دينار إذا سافرت إلى الكويت مثلا، فيعطيك البنك هذه الورقة، وبعد رجوعك من السفر تدفع إليه المبلغ أنت وتدفع إليه عمولة أيضا. فالواقع الآن البنك ماذا؟ البنك يقرضك 1000 دينار. ما أريد نتوجه للمسألة؟ أنت أقرضته، هو يقرضك 1000 دينار لأنه ليس لديك حساب لديه. يقول أن يصدر البنك فكا، الفك بعد دائما الوثيقة والمستند، ورقة. أن يصدر البنك فكا لشخص يحق له يعني لهذا الشخص بموجب الفك أن يتسلم مبلغا معينا من بنك آخر في الداخل أو الخارج بأي عنوان يتسلم، بعنوان الاقتراض منه، يعني بعنوان الاقتراض من البنك، يعني أنت تأخذ هذه 1000 دينار وكأنها قرض من البنك. البنك يقول لك أقرضك 1000 دينار تتسلمها في الكويت. بعنوان الاقتراض منه، ليش هذا عنوان اقتراض؟ نظرا لعدم وجود رصيد مالي للشخص عند البنك، عنده يعني عند البنك. ويأخذ البنك عمولة معينة إذا قيامه بهذا العمل، يعني هم قرض موجود وهم عمولة معينة في مقابل هذا العمل. خب هل يجوز هذا الفعل أم لا يجوز؟ الآن هذا النوع الثاني قلنا من أنواع التحويل المصرفي، والظاهر أنه يجوز للبنك، يقول السيد السيستاني، والظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره فكا من هذا القبيل. ليش؟ يقول يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره فكا من هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك. التفتوا للمسألة، البنك هنا ماذا يفعل؟ يقرضك 1000 دينار ويسترجع 1000 دينار ويأخذ عمولة أيضا، هذه العمولة نفع لا يمكن توجيهه. كيف تصحح هذه المعاملة أيها السيد السيستاني؟ وجهتون لإشكالنا؟ نقول للسيد السيستاني في الواقع سيد ياسين اقترض من البنك 1000 دينار والبنك يأخذ فائدة، وهذه الفائدة هي الفائدة الربوية بعد، إذن المعاملة محرمة. يقول السيد السيستاني صحيح كلامكم صحيح، وهذه المعاملة محرمة في هذه الصورة، لكن يمكن توجيهها بتوجيه آخر ولا بد من قصده. ما هو هذا التوجيه؟ أن تكون العمولة في مقابل التوكيل. التوكيل عمل أم لا عمل؟ البنك يوكل شخصا أو بنكا آخر، افترض البنك الذي في البحرين يوكل البنك الذي في الكويت مثلا ليقرضك، يوكله في أن يقرضك، هذا التوكيل عمل أم لا؟ أسأل. عمل، عمل محترم، أليس كذلك؟ فيأخذ البنك في إزاء هذا العمل أجرة. يقول والظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره فكا من هذا الخبيل إذا كان، متى يجوز؟ إذا، شرط بعد مو مطلقا يجوز، إذا كان مرده مرد أخذ العمولة إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأول. البنك الثاني لديه أموال للبنك الأول، فيقوم البنك الأول بتوكيل البنك الثاني في إقراضك 1000 دينار من أمواله. مفهومين؟ هذا التوكيل بما أنه عمل محترم، البنك الأول يأخذ عمولة في إزائه، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه، فهذا مو جعل على الإقراض، ها هذا مو في مقابل أن نقرضك، لا في مقابل أن نوكلهم في إقراضك. يقول أعطيك هذا، تقول للبنك أعطيك هذه العمولة في مقابل أن توكل البنك الثاني في أن يقرضني. يقول فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراما، بل هو من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض. خب فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطا بعملية الإقراض نفسها. أنت ملزم الآن، أنت الآن ملزم يا سيد ياسين بأن تدفع للبنك مثلا 10 دنانير، لكن هذه 10 دنانير ليست مرتبطة بعملية الإقراض، بل مرتبطة بعملية التوكيل بالإقراض. يعني هذا الجعل، هذه 10 دنانير في مقابل أن يقوم البنك بتوكيل البنك الثاني في إعطائك، فلا يكون به بأس حينئذ. طبعا يعني للملاحظة، هذه المسائل كل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لديهم اختلافات في هذه المسائل، هذه المسائل للآن لم تنقح ذاك التنقيح التام، ولذلك تجد الفقهاء ربما لعدم تصور حيثيات المسألة في البنوك على شكل صحيح يقعون في اختلافات شديدة في هذه المسائل. واضح؟ يعني هذا ما قد يحل عند السيد السيستاني قد لا يحله السيد القوي، أو بالعكس، وغيرهما أيضا قد لا يقبل بقولهما، وهم قد لا يقبلون بقول غيرهما. خوب. ثم ان المبلغ المذكور في الصاك اذا كان من العملة الاجنبية. خب العملة في البحرين دينار بحريني، والعملة في الكويت او خلنا نقول في الامارات درهم مثلا، صحيح؟ فيحدث للبنك حق، وهو ان المدين وهو السيد ياسين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة. ذمتك اشتغلت بماذا؟ بالدرهم الاماراتي. انت استلمت 1000 درهم اماراتي مثلا، فللبنك الزامك بالوفاء بنفس العملة، للبنك ان يلزمك بالدفع بالعملة الاماراتية. جيد؟ خب. فلو تنازل البنك عن حقه هذا، التفتوا للمسألة الآن، البنك سيد ياسين رجع إلى البحرين، سيد ياسين رجع إلى البحرين ويريد أن يسدد هذا القرض الذي أخذه بالعملة الإماراتية أو العملة العمانية أو القطرية بالعملة الأجنبية. خب بعد رجوعه إلى البحرين لا يسدد بالدينار البحريني، لأنه لم يقترض بالدينار البحريني بل اقترض بالعملة الأجنبية. خب وهذا حق للبنك أن لا يقبل الأخذ إلا بالعملة الأجنبية. خب فلو الآن يريد أن يعطينا حلا للزيادة، لأن البنك أيضا يأخذ زيادة أيضا على هذا القرض، فلو تنازل البنك عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل. يعني البنك يقول لك يا سيد ياسين لي في ذمتك 1000 درهم إماراتي وهي تساوي مثلا 100 دينار، أنا لا أتنازل عن حقي بل أستلمها 1000 درهم، ولكي أتنازل عن حقي في استلامها بالدرهم وتعطيني إياها بالدينار في مقابل هذا التنازل ماذا؟ اعطيني 10 دنانير إضافية في مقابل هذا التنازل، وهذا شرط جائز. واضح؟ للبنك أن يقول أنا لا أقبل الاستلام إلا بدراهم الإماراتية. هذه من ضمن أكثر الإشكالات الموجودة، من ضمن أكثر الإشكالات الموجودة على المسائل المذكورة هنا، أنه لابد في بعض الصور من القاصد، مثل هي الصورة لابد من القاصد، في بعض الصور ما يشترط القاصد، مثلا لا أخذ من البنوك الحكومية، البنك يقصد أن يقرضك لكن أنت تقصد الاستيلاء بعنوان مجهول المالك، ما يهمنا من قصد البنك، بس في مثل هي الصورة لابد أن يكون البنك أيضا متشرع. نعم نعم العمولة مرت بعد. نعم
الشهادة انه له حق ان يتنازل عن حقه، قراءة التنازل تدفع زيادة. لو انا مثلا جيت ما بتنازل عن حقه، انا بدفع بالعملة القرضية لقرضي بالدرهم، له حق بعد انه يطالب بالزيادة؟
لا ليس له ان يطالب بالزيادة حينئذ.
فلو اراد ان يطالب يكون شخص قبل شخص خاص
يعني. نعم. ثم إن وصلنا، فلو تنازل البنك عن حقه هذا، قلنا للبنك أن لا يقبل الاستلام إلا بالعملة الأجنبية، فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل. واضح؟ هذا هو الحل الأول. هناك حل ثاني، والفرق بين الحل الأول والحل الثاني دقيق، لذا يرجى الالتفات. الحل الأول من قوله فلو تنازل، التفتوا للمسألة، تصوير المسألة أن البنك له الحق في أن يأخذ العملة الإماراتية مثلا أو العملة العمانية مثلا العملة الأجنبية، وليس لك أنت أيها المقترض يا سيد ياسين أن تلزم البنك بأن يأخذ بالعملة البحرينية، ليس لك أن تلزمه، صحيح؟ في مقابل هذا حق للبنك. في مقابل الآن ندخل في الحل الأول. الحل الأول نقول بما أن هذا حق للبنك فللبنك أن يتنازل عن هذا الحق ويقبل الاستلام من العملة المحلية مع أخذه للزيادة في مقابل الزيادة في مقابل ماذا؟ في مقابل التنازل عن هذا الحق. جيد، هذا الحل الأول. الحل الثاني، والفرق دقيق بينهما، الحل الثاني يقول: كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة. وايش الفرق بين الحل الأول والحل الثاني والذي قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه حل واحد؟ متوجهين؟ ما الفرق بين الحلين؟ الفرق بين الحلين أنه في الحل الأول ذمتك يا سيد ياسين مشغولة بماذا؟ بألف درهم إماراتي، صحيح؟ لم تتغير ذمتك، بقيت مشغولة بألف درهم. غاية الأمر حين الوفاء، الآن رحت تريد تدفع، يقول البنك: أنا أتنازل عن ذلك، أتنازل عن ذلك وأقبل أن تدفع لي بالدنانير، لكن مقابل هذا التنازل أعطني أنت 10 دنانير. فذمتك لا زالت مشغولة بالدراهم، وحين سداد 100 دينار تبرأ ذمتك، ترفع 110 دنانير مثلا فتبرأ ذمتك، ما اشتغلت ذمتك بالدنانير البحرينية بتاتا، ذمتك بقيت مشتغلة بالدراهم الإماراتية، كانت مشتغلة بالدراهم وبقيت مشتغلة بالدراهم. غاية الأمر حينما سددت برئت ذمتك عن تلك الدراهم، أنت سددت بماذا؟ بالدنانير. حينما سددت برئت ذمتك. نذكر الثاني وبتتضح، وبيتضح الأول أكثر. أما في الثاني، في الثاني لا، أنت في ذمتك ماذا؟ 1000 درهم، صحيح؟ تبيعها إلى البنك، أو عفوا تشتريها من البنك، يوجد تبديل، فتشتغل ذمتك بال100 دينار أو بال120 دينار أو ال150 دينار. البنك يقول لي، يقول لك البنك لي في ذمتك 1000 درهم، وال1000 درهم تساوي 100 دينار في الواقع، مو؟ خب، يقول لك البنك أنا لي في ذمتك 1000 درهم، جيد؟ أبيعك إياها هذه ال1000 درهم التي أملكها، هذه ال1000 درهم يملكها البنك، يملكها في ذمتك، فيقول لك البنك أنا أبيعك إياها ب110 دنانير. فيربح البنك 10 دنانير. فماذا؟ فبعد أن يبيعك إياها ب110 دنانير تنتقل، كان في ذمتك 1000 درهم، الآن صارت ذمتك مشغولة بماذا؟ ب110 دنانير. فاشتغلت ذمتك بالدراهم، وهذه عملية بيع، لا يوجد تنازل عن حق، هناك تنازل عن حق، أما هنا يوجد تبادل، تبديل، بيع. إذن الفرق بين الحل الأول والحل الثاني أن ذمة الشخص في الحل الأول تبقى مشغولة بالدفع بالعملة الأجنبية، صحيح؟ وهذا حق للبنك، وفي مقابل تنازله عن هذا الحق والقبض بالعملة المحلية يأخذ عمولة إضافية، هذا في الحل الأول. وأما في الحل الثاني فبعد اشتغال الذمة، ذمتك يا سيد ياسين بالعملة الأجنبية، اشتغلت ذمتك بالدفع بالعملة الأجنبية، مو؟ خب، يتم تبديل الدين بعد ذلك، يعني بيعه، تبديل بين قوسين حطوا بيع، بالعملة المحلية، تبديل الدين بالعملة المحلية، والبيع يكون بسعر أعلى من سعر الأصل. اتضحت الآن، اتضح الفرق بين الحلين؟ كما الحل الثاني، كما أن له تبديلها، يعني بيعها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة، فهنا تم الحل الثاني. خب، هذا تمام الكلام في النموذج الثاني من الحوالات المصرفية. النموذج الثالث، خب، الثالث أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى وين؟ إلى البنك في النجف الأشرف مثلا، تذهب إلى البنك وتعطيهم 100 دينار، جيد، ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادل المبلغ على بنك آخر في الداخل، في داخل العراق كبغداد، او الخارج كلبنان او دمشق مثلا. ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من هذه الحوالة اللي احنا عادة نتكلم عنها ونتعامل بها. الآن انت في البحرين تروح الى البنك او الى الصراف ما يضر، فتعطيه 100 دينار بحريني وتقول له حولها. انت ما عندك حساب ربما لها للبنك، لكن ابتداء تعطيه مبلغا وتقول له حولها لي الى البنك الموجود في شارع صفائية في قم مثلا. جيد، فتذهب الى قم وتستلم المبلغ. هذه الحوالة اللي احنا نتعامل بها. هي النوع الثالث هو الحوالة اللي احنا نتكلم عنها عادة ونتعامل بها كاشخاص، ان يدفع الشخص مبلغا معينا من المال الى البنك من نجف الاشرف مثلا، ويأخذ تحويلا بالمبلغ او بما يعادله. ربما تعطيه مباشرة بالتمن الايراني، وربما تعطيه دينار بحريني وتطلب منه ان يعطيك فكا بما يعادل الدينار البحريني على بنك اخر في الداخل كبغداد، بالنسبة للنجف بغداد والنجف في دولة واحدة، او الخارج كلبنان او دمشق مثلا فانها مدن خارج العراق. ويأخذ البنك إذا قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه، يأخذ عمولة. وهذا هل يصح أخذ هذه العمولة أم لا؟ يقول وهذا يمكن أن يقع على نحوين. خلنا نشوف النحوين. النحو الأول أن يبيع الشخص مبلغا معينا من العملة المحلية على البنك لمبلغ من العملة الأجنبية. أنت تذهب إلى البنك وتبيعه 100 دينار، أنت في البحرين تبيع البنك 100 دينار، والمثمن ما هو؟ أو هذا الثمن 100 دينار، المثمن ما هو؟ مثلا 100,000 تومان مثلا. جيد، لمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه، وهذا لا بأس به كما سبق نظيره. هذا ما عندنا مشكلة وياه، يقول السيد السيستاني، وهذا عمليا الذي يحصل في العادة. خب، وهذا لا بأس به كما سبق نظيره. خب، النحو الثاني باء، يقول أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا معينا، تقرض البنك مبلغا معينا وتشترط عليه، تقول للبنك أنا أقرضك هذا المبلغ وأشترط عليك تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل. عادة الحوالات ليست من النحو الثاني، الحوالات ليست من هذا النحو اللي الآن يشير إليه. عادة أنت لا تقرض البنك، عادة تعطي للبنك مبلغا تبيعه مبلغا في مقابل مبلغ آخر تستلمه في مكان آخر. الحوالة عادة من هذا القبيل. لا، انت عادة لا تروح للصراف، تحامل وياك ماذا في العادة في البحرين نحن في التحويلات التي نتعامل بها، نحن تأخذ مثلا 100 دينار، تذهب الى الصراف فتقول له اريد ان استلم المبلغ، اريد ان اصرف المبلغ واستلمه في ايران. بيع. ليش بيع 100 دينار في مقابل مثلا 200,000 تومان الان مثلا تصريف مثلا، بيع واضح بعد، تبيعه الدينار البحريني بالتومان الايراني، غاية الامر استلام التومان الايراني يكون في ايران، ما المشكلة؟ وكيله في ايران يعطيك اياه، ما لا توجد اي مشكلة شرعية فيه. النحو الاول لا توجد اي مشكلة فيه. الكلام عن النحو الثاني وهو نادر، عادة لا يحصل ان يقوم الشخص باقراض البنك مبلغا معينا ويشترط عليه تحويله الى بنك اخر، هذا النحو الثاني مو، الى بنك اخر في الداخل او الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل. واضح، وهذا لا بأس به ايضا. انا بعد الان المصطلحات بعد عمولة وما ادري شنو هاي كلها صايرة واضحة اليكم مما سبق، وهذا لا بأس به ايضا. هذا النحو الثاني لا بأس به. ليش لا بأس به؟ البنك هنا يقترض وتجر زيادة مجري وكل خرض جر نفعا فهو ربا. يقول السيد السستاني هذا لا يقوله متفقه، يقول لكم السيد السستاني فضلا عن طالب علم. خب وهذا لا بأس به أيضا، لأن التحويل وإن كان عملا محترما يعلل، ليش لا بأس به؟ يقول لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند العقلاء. التفتوا إلى المسألة، أنت تقرض البنك، ركزوا على المسألة ونوجه الإشكال ثم نحل الإشكال. الإشكال أنك تقرض البنك، ماذا تقرض البنك؟ 100 دينار. خب وتستلم المبلغ وهو 100 دينار مثلا، أو تقرض البنك 100,000 تومان مثلا وتستلم المبلغ في مكان آخر، وهذا التحويل عمل محترم أو مو عمل؟ عمل له قيمة، صحيح؟ فأنت تستفيد، تقرض البنك وتأخذ فائدة. ركزوا على المسألة، هذا هو الإشكال هنا، أنت تقرض البنك وتأخذ فائدة، تأخذ 100 دينار وزيادة، واضح أم لا؟ أنت أعطيت 100 دينار في البحرين، تستلم 100 دينار في إيران، إذن أنت تأخذ 100 دينار وزيادة. ما هي زيادة؟ نفس تحويل المبلغ من إيران من البحرين إلى إيران، هذه زيادة، هذه ليس عملا محترما قيام البنك بهذا. كأنك تقول للبنك أقرضك 100 دينار بشرط أن تصبغ لي الجدار، هذه زيادة، صبغ الجدار زيادة، زيادة حكمية، مو زيادة عينية، هذه زيادة حكمية. قلنا في الخرض هناك أن الربا مو فقط زيادة عينية، بل هناك زيادات حكمية، هذه زيادة حكمية يقول السيد السستاني. خب يقول لأن التحويل وإن كان عملا محترما له مالية عند العقلاء، فيكون اشتراط القيام به على المقترض، أنت إذا اشترط على البنك أن يقوم بهذا التحويل وهو عمل محترم، من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال، هذا نفع له قيمة مالية، وهذا محرم شرعا، المحرم شرعا، اشتراط النفع محرم شرعا، صحيح؟ إذا أنت تأخذ ربا من البنك، ماكو فلوس زيادة أخذتها من البنك، لكن ماذا؟ نفس التحويل ربا، زيادة حكمية هذه. اتضحت الآن أصل الإشكال؟ السيد السيستاني حفظه الله يجيب على الإشكال ويدفع الإشكال، يقول إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر. التفتوا، عندنا نصوص خاصة، روايات موجودة، مو رواية ولا سنتين. ماذا تقول هذه الروايات؟ تقول أنا أقرضك 1,000 دينار، لي الحق أنا المقرض في أن أشترط عليك أن تسلم لي 1,000 دينار في البحرين، ما أسلمها منك هنا. وهذا لولا وجود هذه الروايات لقلنا محرم هذا، لأن هذه زيادة قصير، لكن وجود الروايات دلت على أن هذا ليس بمحرم، واضح؟ يقول إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة هذه النصوص على جواز اشتراط المقرض على المقترض، يعني المقرض يشترط على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر، ماذا نستفيد من هذه النصوص؟ يقول نستفيد منها جواز اشتراط التحويل أيضا، التحويل هو النصوص التي تكلمت عن القرض هنا أيضا موردها يشمل هذا المورد أيضا.
النصوص دلت على جواز أن تؤدي القرض في مكان آخر،
مو فقط تؤدي، أنا أقرضك المبلغ وأشترط عليك أن تؤديه في مكان، أقول لك أنا أقرضك، أنت تريد تقترض 1,000 دينار ماكو مشكلة، أنا الآن في قم بشرط وفيك 1,000 دينار بشرط أن تسلمني إياها في البحرين.
المشكلة
في
غير مالك، يعني
نعم.
كيف نشتري المال ننتقل إليه؟
لا لا المال اللي هنا قلنا انك تقرض البنك مش دي في الصورة الثانية قلنا انك تقرض البنك فملكت البنك المبلغ خب البنك يسدد اليك المبلغ مو هو انا يسدده اليك تشترط عليه ان يحولك الى شخص اخر ليسدده اليك يحولك الى بنك يسدده اليك تحويل بدل ان تطالب البنك هذا تطالب بنك اخر تطالب البنك انت اعطيت الى البنك الموجود في البحرين والذي يسدد اليك هو البنك الموجود في الكويت يحيلك مو انت الان ندين عفوا مو انت الان دائن بعد ان اقرضت البنك صرت دائنا اليس كذلك خب صرت دائنا الان انت تطالب البنك بالمبلغ تقول للبنك حولني هاي من الحوالة المصطلحة الان حولني على بنك اخر لاستلم المبلغ منه انت دائن والبنك مدين فانت تطالب البنك فالبنك يحولك يقول طالب البنك الاخر
يعني كان نفس
السوق
في مكان اخر
نعم كاشتراط يقول المستفاد من الادلة هو هذا الادلة ما جاءت عن موضوع التحويل حوالة هنا لانه مو نفس البنك الذي سيعطيك مو البنك بنفسه سينتقل ويعطيك هنا لو كان البنك هو الذي سيأتي لكانت الروايات صريحة في المقام لكن مو البنك الذي في البحرين سينتقل الى ايران ويعطيك ولا وكيله ربما بل يحولك على شخص اخر
طب وش الوجه التعدي من النص هذا الى هذه الحالة الصورة الثانية
الادلة يكون نشوف الادلة هو السيد السيستاني هنا بعد ما استعرض الروايات حتى احنا نشوف دلالة الروايات لسنا بصدد الاستدلال هنا بتوجه ياي السيد السيستاني يوجه المسألة فقط يقول المستفاد هو جواز اشتراط عفوا جواز اشتراط التحويل ايضا فاذا كان يجوز اشتراطه مجانا يجوز اشتراطه مجانا اشتراط التحويل مجانا يجوز وبلا مقابل صحيح فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق اولى لان هذا مع ما يكون ربا بجزما اذا كان التحويل مجانا لا يعد ربا فالتحويل إذا كان بأجرة جزما لا يعد ربا واضح ليش قال بطريق أولى يقول فيجوز اشتراطه يعني اشتراط البنك بإزاء عمولة معينة اشتراط البنك التحويل بإزاء عمولة معينة بطريق أولى لأن العمولة هنا تكون للمقترض وليست للمقرض فالتحويل ليس مجانيا هنا اتضحت الآن الفكرة تماما خب هذا هو النموذج الثالث من نماذج الحوالات البنكية خب النموذج الرابع الظاهر ان الوقت قد ادركنا يأتي الحديث عنه ان شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم على محمد وآل